الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس والأخير من شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا الدرس هو ضمن دروس سلسلة شرح هذا الكتاب، شرح كتاب الأصول الثلاثة، والتي تلقى على طلاب الدورة العلمية الأولى في منتدى الفقه التابع لموقع الفقه على الشبكة العالمية الإنترنت. ويأتي هذا الدرس بعد فترة انقطاع طالت أكثر من شهر، حيث تخلل هذه الفترة شهر رمضان المبارك، وحيث كان هذا فإني أحث إخواني طلبة العلم على الرجوع إلى الدروس الماضية واستذكارها حتى يكون الكلام متصلا. فقد ذكرنا الأصل الأول وذكرنا الأصل الثاني، وها نحن في هذا الدرس نذكر الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ينبغي على كل مسلم معرفتها. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، يعني من هذه الأصول الثلاثة التي ينبغي معرفتها والتي سنسأل عنها في قبورنا، وهذا الأصل الثالث هو الركن الثاني من الشهادتين، ومن لم يشهد به فليس بمسلم، لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شهد أن لا إله إلا الله وفقط فليس بمسلم. الأصل الثالث قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فنعرف اسمه ونسبه وعمره ومجمل دعوته وشيئا من سيرته. وهذه المعرفة ضرورية، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ، فهو المبلغ عن رب العالمين، وكل طريق يوصل إلى الله غير طريقه صلى الله عليه وسلم فإنه موصد ومغلق. كل من أراد الوصول إلى الله عز وجل بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم الآن من بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، كل من أراد الوصول إلى الله عز وجل بطريق غير طريقه صلوات ربي وسلامه عليه فإنه مخطئ وإنه لن يصل. وقد أوجب الله تعالى علينا الإيمان به، بل إن الله أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء، على جميع الأنبياء، إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه. قال المؤلف: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد، ورد هكذا في القرآن: محمد رسول الله. وورد أحمد أيضا في بشارة عيسى لما بشر عيسى به: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الاسم الغالب، فكان يوقع به صلى الله عليه وسلم على رسائله للملوك، وهو الذي كان ينادى به محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه أحمد، وله أسماء أخرى كثيرة مثل الماحي والعاقب وأسماء أخرى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا محمد اسمه. وأما عبد الله فإنه أبوه، وقد توفي وهو جنين في بطن أمه، فنشأ صلوات ربي وسلامه عليه يتيما، ثم توفيت أمه وعمره 6 سنين، فعاش يتيم الأبوين حتى يرعاه الله ويكلأه برعايته وعنايته. وقد امتن الله جل وعلا بهذه المنة على حبيبه صلى الله عليه وسلم في سورة الشفح، فقال له: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره سبحانه وبحمده. كل هذا لتكون المنة لله جل وعلا على حبيبه صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر أحمد شوقي: ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. الله قسم بين الأرزاق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزيدهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. صلى الله عليه وسلم. لقد نشأ في هذا اليتم في ظل رعاية الله وعنايته، حتى يكون الفضل لله وحده على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون لأحد فضل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. رب العالمين الله جل وعلا، الله الذي امتن على إبراهيم حين ألقي في النار، وكان إبراهيم الذي جعل ولده للقربان، وماله للضيفان، وبدنه للرحمن، جعل هذا البدن لله عز وجل. فحين ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام يقرئه السلام من الله عز وجل، ويسأله: هل لك حاجة؟ فيردد إبراهيم: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل والذي يرعى أنبياءه ويتولاهم ويحوطهم بعنايته ورعايته، فرعى إبراهيم حتى إن ملك القطر، الملك الموكل بالسحاب، لما رأى أن النار تحمى على إبراهيم، وكان الملك يعرف كما نعرف جميعا أن النار تطفأ بالماء، فكان الملك يتوقع أن الله عز وجل سيأمره أن ينزل المطر بأمر الله فيطفئ هذه النار. فحن الملك جبهته لله عز وجل تواضعا ينتظر الأمر، ولكن الله عز وجل الذي يتولى أولياءه وأحبابه أبى الله جل في علاه إلا أن يكون الفضل منه وحده سبحانه وبحمده على حبيبه وخليله إبراهيم. فجاء الأمر من الله مباشرة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتلك منة الله عز وجل على أوليائه وأحبابه، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فكان فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم. وأما عبد المطلب فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه شيبة. وأما هاشم فإنه أبو جده صلوات ربي وسلامه على نبينا. واسم هاشم اسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الخبز، أي يكسره، يهشم الخبز ويضع عليه المرق، وهذا يسمى بالثريد، وهو من أطيب الطعام عند العرب. وكان هاشم يصنع هذا ويقدمه للحجيج، وإليه تنسب رحلتي الشتاء والصيف، تنسب إلى هاشم. وهاشم من قريش، وقريش من العرب. قريش اسم للقبيلة، وهي من العرب المستعربة، حيث أنها تتصل بإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وهما ليسا من العرب، إلا أن إسماعيل تزوج من جرهم فأصبح نسله من العرب المستعربة. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة هجرية عاشها صلى الله عليه وسلم، منها 40 قبل النبوة تزوج فيها خديجة، وعمره 25 سنة وهي في 40. وكل أبنائه صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية، وهو صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا جما، وكانت تسعى في رضاه، قد هيأها الله وأعدها لراحته. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يختلي بغار حراء، فكانت تجهز له الطعام والزاد ليخلو الليالي ذوات العدد، حتى نزل عليه الوحي عند تمام 40، فعاش بعد 23 سنة نبيا ورسولا. والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والرسول هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وقيل غير ذلك. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي أنه صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا بنزول جبريل عليه أول مرة بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم لم يلبس أن نزل عليه بعد ذلك بيا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بالبلاغ والإنذار. فقام صلى الله عليه وسلم مجتهدا على الدعوة، ولم يقعد من هذا القيام حتى توفاه الله إلى الرفيق الأعلى. كانت حياته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كلها جهدا في الدعوة، إلى أن قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك شفقة وحرصا على هدايتهم. وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا حاله مع الكافرين، باخع نفسه عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، ومع المؤمنين كما قال الله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كان خلقه القرآن، ما قال لأنس أف قط، وقد خدمه نحو من 10 سنين، وما قال له لشيء فعله: لم فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله: هلا فعلت كذا. باش الوجه مشرقا صلوات ربي وسلامه عليه، تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائل، أحبه الجماد والشجر والطير والحجر، وحن الجذع إليه وشكى الجمل إليه. فكان أنس رضي الله عنه إذا حدث بحديث الجذع، وحديث الجذع ثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر وصعد عليه ليخطب، حن الجذع وسمع له صوت كصوت العشار، وهي صوت الناقة إذا كانت حامل. فكان أنس يقول: جماد حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنتم لا تحنون إليه؟ وشكى الجمل إليه، كما ثبت هذا في مسند أحمد وموطأ مالك وغيرهما بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي حديقة للأنصار فيها جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكت، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذا؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، فهذا الجذع يحن وهذا الجمل يشتكي. كل الكائنات ألهمت أنه رحمة الله المهداة. يقول أحمد شوقي عنه صلى الله عليه وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في وردك الأصحاب والخلطاء، وأبديت حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء. صلوات ربي وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. فمكة بلده، وهي حبيبة إلى قلبه وحبيبة إلى الله، وقد هاجر منها إلى الطائف أولا بحثا عن منبت لرسالته، بعد أن لقي بمكة ما لقي من الإعراض والأذى والصد، ولكن أهل الطائف لم يحسنوا الاستقبال وأخرجوه منها بعد أن سلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة. ثم لما شاء الله أن يأتي أهل يثرب ويبايعوا البيعتين في العقبة، بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعاش بها 10 سنين، فنصره أهلها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وكان يدعو لهم ويحبهم، حتى توفاه الله عندهم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 للهجرة. قال المؤلف: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الأنبياء جميعهم، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل في علاه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وبحمده: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الأنبياء كلهم، بعثوا بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، وسيأتي تعريف الطاغوت في نهاية هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. فهذا هو الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ بنزول سورة المدثر عليه، وكانت الدعوة إلى إفراد الله والبعد عن الشرك. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فلم يكن هناك دعوة إلى شيء سوى إفراد الله بالعبادة، ولم تكن الصلاة قد فرضت ولا غيرها من فرائض الإسلام سوى الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. فمن هنا بدأت الشرائع، فأولها الصلاة، ثم تتابع شرع الله فشرع الصيام في السنة 2 للهجرة، ثم شرعت الزكاة، ثم الحج، هكذا بهذا الترتيب. وفي خلال هذا كانت تشرع شرائع أخرى. عرج به إلى السماوات العلى لما كذبه أهل مكة وآذوه، خفف الله عنه ودعاه إلى تلك الرحلة التي عاد منها بهذه الفريضة العظيمة الصلاة، التي هي صلة بين العبد وربه. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعد أن صلى في مكة، أي بعد 3 سنين من الإسراء والمعراج. كان يصلي في مكة بعد 3 سنين من الإسراء والمعراج، أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، وذلك بسبب شدة أذى قريش، حتى وصل بهم أن تآمروا على قتله، واختاروا من كل قبيلة فتى من الفتيان أو رجلا من الرجال حتى يتفرق دمه بين القبائل. فنجاه الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هو تعريف الهجرة شرعا. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي أن الهجرة تصبح واجبة إذا دعا لها داع من فساد العقيدة والخوف على الدين أو تعذر إقامة شرع الله، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، أي أن الهجرة تكون باقية كلما دعت إليها الحاجة في كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذان دليل الكتاب والسنة على الهجرة. فالآية تنكر على من أوذي في دينه في أرض الكفار ولم يخرج فرارا بدينه، ولم تستثني الآية إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأما الحديث فإنه يبين أن الهجرة موجودة إلى يوم القيامة. فلما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. فظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويبين الأحكام للناس 10 سنين كاملة وهو بالمدينة. وبعدها توفي صلوات ربي وسلامه عليه، أي أن روحه فارقت بدنه الطاهر، فارقت جسده الشريف. وهذا هو معنى الوفاة، وهو صلى الله عليه وسلم قد مات، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. رد علي روحي، رد الله علي روحي. إذن الروح غير موجودة، مفارقة للبدن، وهذه حقيقة الموت أن تفارق الروح البدن. وهذا رد قوي على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت أو أنه ليس بميت، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد مات ففارقت روحه بدنه. وأما حديث الأنبياء أحياء في قبورهم، فإن حياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية، ليست كحياة الأحياء، وإنما حياة الله أعلم بها، حياة خاصة بالأنبياء وخاصة بعالم آخر وهو عالم البرزخ. أما حياة الأحياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقها، وقد خرجت روحه من بدنه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث وفاته صلى الله عليه وسلم فإن أبا بكر قد قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودينه باق، أي أن الدين لم ينتهي ولم ينقرض بوفاته صلى الله عليه وسلم، بل هو باق لا يزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يكون شرار الخلق الذين يكونون في آخر الزمان، فعندئذ تقوم عليهم الساعة. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فكل خير قد دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في البلاغ عن رب العالمين. وكذلك حذرنا من كل شر، ولم يترك شرا إلا بينه لنا. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل هذا أدلة لما تقدم بيانه. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالبعث بعد الموت حق ويجب الإيمان به، وهو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أركان الإسلام كما سبق وبينا في الدرس السابق. مباشرة بينا أركان الإسلام وبينا أركان الإيمان وتكلمنا عن الإحسان. فمن أركان الإيمان الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن كلا مقعد في قبره ومسؤول، ثم ربي جل وعلا يبعثنا ليوم الحساب والجزاء. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا دليل عظيم عظيم على البعث بعد الموت، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن البعث بعد الموت أهون من إنشاء الخلق في المرة الأولى. فإنشاء الخلق في المرة الأولى جاء على غير مثال سابق، وأما البعث بعد الموت فهو إعادة الشيء إلى ما كان. فأيهما أهون وأيهما أعظم؟ لا شك أن إنشاء الخلق لأول مرة يكون أعظم وأكبر، وأما إعادة الأمر من جديد فإنه يكون أيسر لأنه تقدم. فهذا دليل قوي على منكري البعث، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا عن يوم القيامة: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال جل وعلا: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فهذه السورة الجامعة التي تحدثت عن يوم القيامة فأثبتت وقوعه وأثبتت ما فيه من أهوال، ثم قسمت الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ وقال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فهذه الآيات تبين البعث بعد الموت وما يكون فيه من جزاء، من حساب وجزاء. ولهذا قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث بعد الموت حق ويجب الإيمان به، ومن أنكره فهو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فمن أنكر البعث فهو من هؤلاء الذين كفروا، فرد الله عليهم: قل بلى وربي لتبعثن، بالتوكيد لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكل هذا يكون في يوم القيامة. ولأجل هذا أرسل الله جميع الرسل، قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل رسول بعث إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله، ويبشر من أطاع بالجنة، ويحذرهم من الشرك، وينذر من وقع في الشرك بالنار والعذاب الأليم. وكل أمة بعث الله إليهم رسول من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الرسل والأنبياء جميعا: عبادة الله واجتناب الطاغوت. كما قلنا في لا إله إلا الله نفي وإثبات، فنفي للأنداد والشركاء، نفي للطاغوت، وإثبات للألوهية في الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذا تعريف الطاغوت، وهو فعلوت من طغى، أي جاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء أي جاوز الحد، فالماء في النهر يجري أو في البحر يجري، فإذا جاوز حده يقال طغى. فكذلك كل عبد، كل مخلوق مقامه وحده أن يكون عبدا لله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذا دليل على أن كل من في السماوات والأرض هم عبيد لله عز وجل، عبيد للملك، وهذه أحد أنواع العبودية. فالعبودية على أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو العبد من الخدمة، وهم العبيد، كما قال الله تعالى: العبد الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد. فتلك ليست كالعبودية لله عز وجل، إنما هذه عبودية بنفي الحرية، الحر بالحر والعبد بالعبد. والنوع الثاني عبودية القهر، فكل من في هذا الكون مقهور لله عز وجل، ماض تحت حكمه وأمره، لا يستطيعون الخروج من هذا الكون إلا بأمره سبحانه وبحمده. فتلك عبودية قهر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه تشمل إبليس، وتشمل كل من دونه من عصاة بني آدم، تشمل الطائع والعاصي، تشمل الجميع، أن الجميع مقهور لله عز وجل تحت مشيئته وفي أمره جل وعلا، لا يخرجون عن أمره الكوني شيئا. وأما العبودية الأخيرة الثالثة فهي عبودية التشريف، وهي لمن وحد الله وأفرد الله عز وجل بالعبادة. فهذه العبودية هي عبودية التشريف، وهي التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فتلك عبودية تشريف. فهذا نوع من أنواع العبودية. ونحن نتكلم عن النوع الثاني الذي هو عبودية القهر، فكل من في هذا الكون مقهور لله عز وجل. فإذا أراد أحد المقهورين أن يرفع من نفسه ليضع نفسه في مقام رب العالمين، فإنه عندئذ يكون طاغوتا، عندئذ يكون طاغوتا، لأنه رفع نفسه من مقام العبودية إلى مقام الألوهية، تخطى حده، جاوز. الطاغوت من الطغيان، طغى طاغوت فعلوت من طغى أي جاوز الحد، فكل من أراد أن يجاوز حده فإنه يكون طاغوتا. لذلك قال رحمه الله تعالى: ورؤساؤهم خمسة، رؤساء الطواغيت: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهذه الأنواع الخمسة. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فهؤلاء هم رؤساء الطواغيت الذين يجب الكفر بهم وبكل طاغوت حتى يتحقق للإنسان التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإذا أردت أن تؤمن بالله ينبغي أن تقدم كفرك بكل طاغوت يعبد من دون الله. كل طاغوت يرفع نفسه إلى مقام الألوهية ترفضه ولا تقبله، لا تحبه، لا تواليه. فرئيسهم الأكبر الشيطان إبليس عليه لعنة الله، لأنه عصى وتمرد وأقسم بعزة الله أنه سيغوي البشر أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. فهذا هو الطاغوت الأكبر. ثم يأتي من بعده من عبد وهو راض، ونحن سنقف مع النوع الآخر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. لكن هذا النوع عبد وهو راض، سواء هو أمر الناس بعبادته فعبدوه فرضي، أو عبدوه بدون أن يقول لهم اعبدوني، لكنه رضي بتلك العبادة. وطبعا لا يدخل في هذا من عبد بدون رضا، كالنصارى لما ألهوا عيسى ابن مريم ورفعوه إلى مقام الألوهية، فإن عيسى عبد لله، نبي من أنبياء الله، من أولي العزم من الرسل، مقامه عال عند الله عز وجل. فلا يدخل في هذا النوع المذموم، لأنه لا يرضى بتلك العبادة. ويوم القيامة يوم يسأله الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالعبادة لله وحده، لا ليست لعيسى ابن مريم ولا غيره. فهو عليه صلوات ربي وسلامه عبد من دون الله لكنه لم يرضى، فليس بداخل. ولكن المراد هنا من عبد وهو راض، فكل من قدم الناس له شيئا من العبادة فرضي بها فإنه طاغوت من الطواغيت. وتعالوا الآن نتذكر أنواع العبادة التي تعرفنا عليها في الأصل الثاني، تذكرون الخشية والرهبة والخوف والمحبة، كل هذه الأنواع التي ذكرناها في الدرس السابق لهذا الآن نحتاج إليها هنا، لأنه من صرف شيئا منها لشخص فرضي هذا الشخص بهذا فإنه بهذا الرضا بهذه العبادة يصبح من رؤساء الطواغيت. ثم يأتي في المرتبة الثالثة من دعا الناس إلى عبادته، كمن يقول لأتباعه: إن نزلت بكم نازلة فطوفوا بقبري بعد موتي، أو ادعوني بعد موتي وسأفرج عنكم. فسواء أطاف الناس بقبره أم لم يطوفوا، دعوه أم لم يدعوه، فإنه طاغوت من الطواغيت. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الرابعة من يدعي علم الغيب، والله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويقول جل في علا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، ولا يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فكل من ادعى علم الغيب فإنه من هؤلاء الطواغيت. الخامس من هؤلاء الرؤساء الخامس من يحكم شرع غير الله مستحسنا لهذا الشرع الذي يظنه الذي يشرعه ظنا منه أنه أفضل من شرع الله أو زاعما أنه مثل شرع الله، فإن الله عز وجل أنكر على من يريد شرعا غير شرعه، فقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من استحسن شرع غير الله أو حكم شرع غير الله راض بهذا الذي شرعه مستحسنا له يظن أنه أفضل من شرع الله أو يدعي أنه مثل شرع الله مساوي له، فإنه من هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما من حكم غير شرع الله معتقدا عدم المساواة وأن شرع الله أفضل فإنه ظالم وليس بطاغوت، ومثله من حكم غير شرع الله لطمع مادي فإنه فاسق وليس بطاغوت كافر، فإن الطاغوت كافر ولكن هنا لا يكفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاشترط للإيمان أن يقترن بالكفر بالطاغوت. قلنا ركني الشهادة لا إله إلا الله، الركنين نفي وإثبات، نفي للطاغوت، نفي للشركاء، نفي للأنداد، نفي لكل معبود من دون الله، وإثبات للألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. فاشترط للإيمان أن يقترن بالكفر بالطاغوت حتى يكون صاحبه ممن استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث معاذ رواه أحمد وغيره، وقال عنه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إنه صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله أعلم، فرد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وبحمده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فختم بالصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها الأحبة، إننا في ختام هذا العمل الجليل لندعو الله عز وجل لمؤلف هذا الكتاب الأصول الثلاثة بالرحمة والمغفرة، وندعو الله عز وجل لنا جميعا لمن شرح هذا الكتاب ولمن استمع إلى هذا الشرح أن يغفر الله عز وجل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يتقبل منا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارفع درجات كل من سمع هذه الدروس وكل من حضرها معنا وكل من داوم على هذا المجلس من مجالس العلم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. أجب دعوتنا، تقبل دعوتنا، وأعطنا من كل ما سألناك. اللهم أعطنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، احفظنا بحفظك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، احفظنا بحفظك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظنا بحفظك يا عزيز يا قهار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، رب اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم احسن
إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم منا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تحرمنا هذا الخير، اللهم لا تحرمنا هذا الخير. اللهم أدم علينا نعمك ليلا ونهارا، اللهم أدم علينا نعمك ليلا ونهارا. ربي أوزعنا أن نشكر نعمك، ربي أوزعنا أن نشكر نعمك، ربي أوزعنا أن نشكر نعمك. اللهم ألهمنا شكر نعمتك، اللهم ألهمنا شكر نعمتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واستعدوا أيها الأحبة للامتحان في هذه الدروس الخمسة، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.